بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في كل عام لنحيي ذكرى عاشوراء، ويزداد الإحياء نضارة وعطاء وتوجيها ومعنويات. نجتمع في كل عام لنعيد التأسيس من جديد، ولنستذكر المواقف والدروس والعبر، ولكننا لا نغادر في حياتنا خلال العام إشعاعات الحسين ودماء الحسين وعطاءات الحسين. نجتمع في كل عام لنتعلم من جديد، لأن الدروس الموجودة في عاشوراء هي كل الحياة وكل العبر، هي كل الماضي والحاضر والمستقبل، هي كل التوجيهات التي نحتاجها لاستقامة الحياة وسعادة الدنيا وثواب الآخرة. هذا الاهتمام بعاشوراء مصدره أنه يعطينا الحياة الحقيقية. اليوم سأتحدث عن ركائز الموقف الحسيني، وهي ثلاثة. الركيزة الأولى هي ركيزة الإصلاح التي دعا إليها وعمل من أجلها، وقد خط بقلمه وصية إلى محمد بن الحنفية: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد. في كل عام وربما في أغلب المجالس نسمع هذه الوصية ويتكرر هذا النداء، وقد سطره الإمام ليبقى وصية ووثيقة تبلغ المستقبل لكل الأجيال. ونحن نكرر لنستخلص المعنى والعبرة من هذا الكلام الموثوق المتين الذي يوجه حياتنا. إمامنا الحسين عليه السلام يريد الإصلاح، ويدعو إلى الإصلاح. فإذا كنت من أنصاره وأعوانه والعاملين بين يديه، عليك أن تنتبه دائما لخصوصية الإصلاح في حياتك، الإصلاح في الفكر، والإصلاح في العقيدة، والإصلاح في السلوك، والإصلاح في السياسة، والإصلاح في الحياة العملية اليومية، لأننا غالباً ما نقع تحت موجة تفسيرات خاطئة وتحليلات بعيدة عن الحقيقة وعن الإسلام الذي أراده الله تعالى. من الذي يبين الحق من الباطل؟ من الذي يعرفنا الصواب من الخطأ؟ من الذي يحدد لنا تكليفنا من تعذيرنا؟ من؟ هذا الإصلاح مطلوب، لأننا من خلاله نستطيع أن نتبصر طريقنا الحق. ولاحظوا معي أي إصلاح طالب به إمامنا الحسين عليه السلام؟ الإصلاح الذي قال بعده: أريد أن آمر بالمعروف، واحد، وأنهى عن المنكر، اثنين، وأسير بسيرة جدي رسول الله، ثلاثة، وسيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أربعة. يعني الإصلاح الذي يستند إلى الأسس الثابتة التي أرادها الله تعالى لنعود إليها فنصحح أخطاءنا ومسارنا وسلوكياتنا وكل ما اجترحته جوارحنا وأعمالنا من خطأ ومن انحراف عن خط الاستقامة. الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يدعو إلى الإصلاح، أراد أن يقول لنا: أيها الحسينيون، أيتها الزينبيات، إذا أردتم أن تكونوا مع الموقف الحسيني فابدأوا بالركيزة الأولى، وهي ركيزة الإصلاح. أصلحوا شؤونكم، صححوا أفكاركم، انتبهوا إلى المعالم الدقيقة التي توصلكم إلى الحقيقة وإلى الله تعالى. لأن الإنسان عندما يخوض في الحياة تدخل الشوائب والتفسيرات الخاطئة والتحليلات الشخصية، ويتصدر أشخاص أحياناً بصفة علماء، أحياناً بصفة مثقفين، وأحياناً أخرى بصفة موجهين وعارفين، فيعلمون الناس التعاليم الخاطئة والمنحرفة. هنا علينا أن ننتبه، دائماً يجب أن نعمل للإصلاح، ودائماً يجب أن نرى ما هو المسار الصحيح والحقيقي الذي هو الإسلام، فنصلح أعمالنا على ضوء الإسلام. هذه ركيزة أولى أرادها الإمام الحسين عليه السلام في موقفه الكربلائي. الموقف الثاني أو الركيزة الثانية: رفض الاستسلام. تذكرون أنه في خطبة الإمام الحسين الثانية في كربلاء قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. لا يمكن أن نقبل بأن نستسلم وأن نكون أذلة وأن نخضع وأن نقبل بالأمر الواقع المنحرف البعيد عن الله تعالى. هنا يتبادر إلى أذهان الكثيرين أن رفض الاستسلام هو رفض الاستسلام في المعركة فقط. لا، رفض الاستسلام في كل الحياة. دائما ما يعرض عليك أيها الإنسان أن تكون بين الحق والباطل، بين الاستقامة والضلالة، بين الإيمان والهوى، بين الطاعة لله تعالى والرضوخ للشيطان. هل تستسلم للشيطان؟ نحن بروح ذهننا أن الاستسلام هو فقط في المعركة، يا قتال يا استسلام. هؤلاء الناس الذين عصوا الله تعالى استسلموا للشيطان، أذلوا أنفسهم. هؤلاء الذين ضلوا وحملوا الفكر المنحرف استسلموا للشيطان. هؤلاء الذين اختاروا التبعية والعبودية والمأمورية للكفر، للدول الكبرى، للدول الإقليمية، للعشيرة، لأي موقف من المواقف التي لا تكون منسجما مع الانضباط ومع طاعة الله تعالى، هؤلاء يكونون مستسلمين. الإمام جاء يقول لا تقبلوا بالذلة، لا تستسلموا، لا تخضعوا للباطل، لا تقبلوا أن تكونوا أتباعا للشيطان، لا تقبلوا بأن تنحرفوا عن طريق الحق من أجل أهوائكم ومن أجل رغباتكم. من أراد منا أن يكون مع الموقف الحسيني عليه أن يرفض الاستسلام، يرفض الاستسلام للعدو المقاتل، يرفض الاستسلام للعدو الذي يريدنا أتباعا له، يرفض الاستسلام للدول الكبرى التي تريد مصادرة حرياتنا، يرفض الاستسلام للفكر المنحرف الذي يسخر ما عنده من أجل أن يأخذنا إلى قناعاته وإلى أفكاره وإلى توجهاته. هذه ركيزة أساسية من ركائز الموقف الحسيني. إذا أردت أن تكون حسينيا عليك أن ترفض حمل الأفكار الخاطئة أو أن تسير مع القناعات المنحرفة. لاحظوا السيدة زينب سلام الله تعالى عليها كيف صححت المفاهيم، لأن احنا عندنا مشكلة أحيانا بالمفاهيم الخاطئة. واحد يظن أنه يعمل بطريقة صحيحة، يدافع عن فكره أنه صحيح، لكن للأسف يكون مضللا. الله قال لنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مين الأخسرين أعمالا؟ يظنون أنهم على حق، يسيرون أتباع للباطل، يقبلون الانقياد للغرب وللشرق وللأفكار المنحرفة وللسلوكيات ولكل الأعمال التي يحاول الآخر أن يروج لها. يعني بمعنى آخر يأسرنا هؤلاء بانحرافهم، كما كان يريد يزيد أن يأسر جماعة الإمام الحسين عليه السلام مع الإمام الحسين بالبيعة والتبعية والموافقة على الذل فقط من أجل الحياة التي منحها الله تعالى للإنسان، وليست بين يدي يزيد ولا ملك ليزيد. السيدة زينب عليه السلام بتقله ليزيد ولئن اتخذتنا مغرما ولئن اتخذتنا مغنما لتجدن وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فإلى الله المشتكى وعليه المعول. أنت بتظن يا يزيد أنه أنت ربحت؟ لا، أنت ما ربحت، أنت خسرت. وهذا هو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنك اتخذت بنات رسول الله والذرية الصالحة أسارى وقتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي قالت في مواجهة أهل الكوفة: ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي كريمة له أبرزتم؟ وأي دم له سفكتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ عارفين شو عملتوا أنتم؟ هل هذه هي الأعمال الصحيحة التي تعتقدون بها؟ من يسلم منكم لهذا النموذج من الأعمال هو مستسلم للحاكم الظالم، مستسلم للفكر المنحرف، مستسلم لطاعة الشيطان. أيها المؤمنون، لا تستسلموا، لا تستسلموا لا لعدو ولا لفكر ولا لانحراف ولا لهوى. لا تستسلموا لأمريكا ولا للدول الإقليمية. لا تستسلموا لأهوائكم التي ترغبكم باتباعها. لا تستسلموا للأفكار الضالة المنحرفة التي تغريكم بالمناصب والعطاءات. الاستسلام أوسع بكثير من الاستسلام في المعركة فقط، الاستسلام في أي مكان. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة: المواجهة والجهاد. عندما يقتضي الأمر أن تكون هناك مواجهة، يجب أن يكون المؤمن مستعداً للقتال وللمواجهة حتى ولو أدى ذلك إلى قتله في داخل المعركة، ولو قطعت الرؤوس والأيدي والأرجل قربة إلى الله تعالى للدفاع عن الحق والدفاع عن الإسلام. وما فعله الحسين سلام الله تعالى عليه نموذج عن أعظم وأرقى مواجهة حصلت في التاريخ، أنه المسدد المؤيد من الله تعالى يعمل على الأرض كما يجب على البشر أن يعملوا، ليقول لله تعالى: أرضيت يا رب؟ فيقدم ما عنده ويستشهد مع قطع الرأس وقتل الأصحاب وسبي النساء قربة إلى الله تعالى، لتكون مواجهة الإمام الحسين أعظم مواجهة في التاريخ لتقويم مسيرة الإسلام، ليعبد الله تعالى على الأرض بحق وصدق. في حديثه مع جماعة الحر الرياحي عندما جعجعوا به: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا: فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. إن شاء الله مفكرين أنه يعني أنتم تهددون بالمواجهة. لا، أنا المستعد للمواجهة. هل تغرونني بالحياة الدنيا؟ لا قيمة لهذه الحياة مع الذل. وإذا كنتم تعتقدون أني أموت وأنتهي، لا، أنتم مخطئون. أنا أموت سعيداً في أرقى لحظة لذة أعيشها لأني أختم حياتي وشعاري الله أكبر والنصر لله والعزة للمؤمنين. احفظوا معي الركائز الثلاثة. الإصلاح، رفض الاستسلام، والمواجهة. كل واحد منا بحاجة إلى الركيزتين الأوليتين. كل واحد منا بحاجة إلى الإصلاح ورفض الاستسلام، لأنه دائما في تطورات في الحياة، تطورات في الحياة العائلية الاجتماعية، تطورات في المجتمع، في السياسة، في القتال، في المواجهة مع العدو. كل واحد منا رجلا كان أو امرأة، انتبهوا، الموقف الحسيني ليس موقفا للرجال فقط، هو موقف للرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال والكهول، هو موقف كل من ينبض فيه روح الإنسانية. لذلك نحن ما نقول الموقف الحسيني يعني الموقف الزينبي، يعني موقف الشباب وموقف كل فرق الناس. عندما نقول بأننا نريد الإصلاح ورفض الاستسلام في حياتنا، كل واحد منا بحاجة إلى الإصلاح ورفض الاستسلام حتى لا يخضع للمنكرات، وحتى يصحح المسيرة بطريقة صحيحة. والآن أذكر لكم بعض الشواهد. أما الركيزة الثالثة التي هي المواجهة، أحياناً يمكن أن تحصل وأحياناً يمكن أن لا تحصل، لكن على المؤمن أن يكون مستعداً لها. إذا تطلب الأمر مواجهة، أهلاً وسهلاً بالمواجهة ولو أدت إلى الموت. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. إذا لم يتطلب الأمر المواجهة، مجرد أن يكون الإنسان مستعداً فهذه مكرمة تنسجم مع ركائز الموقف الحسيني الثلاثة. هذه الركائز الثلاثة لماذا؟ لتحفظ حدود الله جل وعلا، لنعرف الحق من الباطل، لنلتزم شريعة الإسلام المقدسة. قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ما في حدود للإسلام. شو كل واحد بيجي بفسر الإسلام على ذوقه، كل واحد بيطلع معه نقاش إسلامي يضيع الإسلام ويميع الإسلام. ساعة بيقولوا لك بالغرب أوباما بلا زغرة صار بده يعطي شهادة، قال أنا أؤيد الإسلام المعتدل. مرحبا أوباما، عم بأيد الإسلام المعتدل. مين حضرتك تأيد الإسلام المعتدل؟ مين طالب شهادتك؟ هو بيقصد الإسلام المعتدل، يعني الإسلام الفارغ من المحتوى الذي تطبقه السعودية. فلا دين ولا إيمان ولا تقوى، وإنما نفط يذهب إلى أمريكا وصلاة في مسجد خاوية من الروح لا تصل إلى الله، بل لا تصل إلى سقف المسجد. هذا الإسلام يعجب أمريكا، ولكنه ليس إسلاما لله تعالى ولا للحظة واحدة. كل واحد يفسر الإسلام على ذوقه. بيطلع لنا جماعة الإسلام عندهم أن يبقروا البطون ويقتلوا الأطفال ويسبوا النساء. يا أخي ليش؟ قال قربة إلى الله تعالى. هل هذه هي حدود الله؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله بقلبكم ما في جنس الرحمة، لا تعرفون الجزء اليسير من الرحمة، كيف تكونون دعاة إلى الله؟ أنتم دعاة إلى الشيطان بلباس الإسلام لتشوهوا الإسلام. ولكن مع الحسين والحسينيين ومع الزينبيات لا يمكن أن يتشوه الإسلام، فرجال الله في الميدان يرفعون لواء الحق ويعرفون الناس على الحق. بعض الأمثلة التطبيقية لهذه الركائز الثلاثة: الإصلاح ورفض الاستسلام والمواجهة. خلينا ناخذها في السياسة. واحدة من تعريفات السياسة بعتقد بتسمعوها من السياسيين بلبنان، هاي شاطرين فيها عنا أكثر شيء، قال السياسة فن الكذب والخداع. كل ما استطعت أن تخدع الجمهور وتكذب على الآخرين وتسوف وتماطل، فإذا أرادوا أن يضغطوا عليك بأمر تهرب إلى أمر آخر، وإذا واجهوك بتفسير تعطي تفسيرا آخر، وإذا قالوا عنك كذاب أثبتت أنك الصادق الذي لا يكذب أبدا من خلال روايات وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان. قال هيدي السياسة. لك يا أخي مين قال هيدي السياسة؟ السياسة أن تسوس أمور الناس، أن تأخذهم إلى صلاحهم، أن تؤدي خدماتهم. بعضهم بيقول لا، السياسة مش هيك، السياسة هي التكيف مع كل ناعق. يعني ساعة بتلاقيه على اليمين وساعة بتلاقيه على اليسار، مثل ما بقولوا عنا بالدارج، بيحمل البندقية على كتفه بينقلها من كتف لكتف بدون ما يحس بفرق، مرة مع هالجماعة ومرة مع الجماعة. على كل حال في ناس كتير عنا بلبنان إذا بتقرأ سيرة حياته بيقول دخل مع المنظمة الفلانية 5 سنوات، ومع المجموعة الفلانية 3 سنوات، ومع المجموعة الفلانية 2 سنين، ومع الرابعة 4 سنين. أوف شو مقطع موصلة، إذا ما مخلي ولا منظمة مش فايت عليها. ولك ليش التغيير والتبديل طالع ونازل؟ كل مرة يكتشف أن الثانية أفضل. لكن إذا دققت في بعض هؤلاء تجد أن مصالحه كانت مع الثانية أكثر من الأولى، ومع الثالثة أكثر من الثانية. ببدل، بغير، يطلع بينزل. هذا النموذج لا ينسجم مع الموقف الحسيني. الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، ديروا لي بالكم لهالرواية حلوة كتير ومنطبقة جدا مع لبنان. الإمام الكاظم يقول لصاحبه فضل ابن يونس: أبلغ خيرا وقل خيرا، يعني بلغ الناس خير وقل خيرا، ولا تكن إمعة. هلأ غريب الكلمة عليكم شوي. أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة. فضل ابن يونس استغرب، الكلمة جديدة عليه. قال له: يا ابن بنت رسول الله، وما الإمعة؟ مين هذا اللي اسمه إمعة؟ قال: لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس. قال الإمعة جاي من كلمة أنا مع، إمعة أنا مع. فالإمعة أنا مع الناس، أنا واحد من الناس. شو بيعملوا؟ بعمل، بيخربوا بخرب، بيسرقوا بسرق، بيكونوا منحرفين بنحرف، بيروحوا على الخمارات أنا معهم. يا أخي أنا بدي أمشي مع البيئة التي أنا أعيش فيها. لو كيف أنت مع الناس؟ ما هول الناس بركي كانوا منحرفين، لو يكون عندهم اتجاهات خاطئة. ما هو كيف يبدأ الانحراف؟ يبدأ من عدم اختيار المسار الصحيح. يقول: لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إنما هما نجدان، يعني طريقان، نجد خير ونجد شر، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. روح اختار طريق، ما تزعبر علينا. شو موقفك؟ انا بلا موقف. امع انت مع مين؟ انا مع الناس. شو يعني مع الناس؟ يعني شو رايك؟ شو موقفك؟ شو رايك بقتال اسرائيل حسب ما بيقولوا الناس؟ انا مع الامن والسلام والاطمئنان. لك اي امن وسلام واطمئنان؟ لك ما اسرائيل محتله، اسرائيل تتوسع، اسرائيل تغتصب الارض، اسرائيل تدخل الى بيتك. قال لا، بعدهم بعاد عن بيتي، الحمد لله، بيت جاري، ان شاء الله ما بيوصلوا لعندي، انا متكل على الامم المتحده وعلى امريكا وعلى الدول الكبرى وعلى السياسه وعلى النقاش. ما معقول اسرائيل تعمل هيك يا اخي. عملت، بتقلي ما معقول تعمل، عملت اكثر من هيك كمان. لا تكن امعه، خذ موقفا، اصلح وارفض الاستسلام وخذ المواجهه لتكون شريفا عزيزا تعيد الارض بكرامه. والا اذا كنت انت امعه، يعني لا موقف عندك ولا دور الك ولا بتقدر تصلح بحياتك ولا يمكن ان تصل الى اي نتيجه، وهذا موقف بعيد تماما عن موقف الامام الحسين عليه السلام، وهذا هو الموقف الذي جعل اكثر المسلمين يبتعدون ولا يقفون مع الامام الحسين عليه السلام في كربلاء. على كل حال، في ناس لديها منهجية التفلت من المسؤولية والموقف، هؤلاء أتباع الهوى، لأنه لما واحد عم بيروح عند رغباته ما عم بياخد الموقف الصحيح. على شو مستند الإنسان؟ أي واحد بده ياخد موقف بده يعتمد على ضوابط، على قواعد، على حدود. ولا واحد بلا موقف؟ قال الشاعر بيقول: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، فمن لا عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، فمن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. يعني في جماعة لاحق أهواءها، هيدي ما بيكون عندها موقف. نحن لما عم نتربى بموقف الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، إنما نتعلم كيف نكون أصحاب موقف. ركائز الموقف الحسيني يجب أن تكون حاضرة. بعطي مثل آخر، موضوع الوطن. هلأ اليوم إذا أردت أن تأخذ خطابة عن الوطن، وطلبت من جميع القوى من دون استثناء، من جميع الشخصيات من دون استثناء، طلعوا احكوا لنا كلمة عن الوطن، بتلاقي كلماتهم بتنقط عسل. الوطن هو الذي يجب أن نفديه بعقولنا وأرواحنا وقلوبنا، الوطن يجب أن يكون مقدما. ما هي هذا كله ما بيكلف شيء. إلا إذا واحد قاعد كتب له كلمتين، قلم رصاص حقه 250 ليرة والورقة 250 ليرة، وبيلاقي له واحد بيكتب لي اياهم ببلاش وبيطلع بيحكيهم، كل القصة عن الوطن بتكلف 500 ليرة لبنانية، بيطلع كل واحد يحكي عن الوطن. بعدين في ناس بتنقل عن بعضها، بتنسخهم، بتقول قال الشاعر فبتقول شو قال عن الوطن، وقال الأديب بتقول شو قال عن الوطن، فلا يقول شيئا جديدا. هلا بدي أسألكم، طيب مين بيكون مع الوطن؟ اللي بيقعد بيغني للوطن، اللي بيقعد بيتغزل بالوطن، اللي بيعمل خطبة عن الوطن، أو الذي يبذل دماء من أجل أن يحرر الوطن؟ من قاتل على الحدود وطرد إسرائيل هو الوطني. من عمل من أجل الإصلاح في الداخل على قاعدة الألفة لمصلحة بناء الوطن هو الوطني. من يرفض التبعية للاستكبار هو الوطني. من يبقي دمه على كفه هو الوطني. من لا يكون مستعدا لمصافحة إسرائيل ومصالحة إسرائيل هو الوطني. اللي بده يقول لي انه وطني يقول لي شو عمل. كم اسرائيلي قتل؟ كم صاروخ اشترى وعطاهم للمقاومة؟ كم موقف ايجابي ضد المقاومة؟ لك ما نحن بنعرف قديش نعوروا فينا، لكم نعرف قديش كثير من القوى كانت تعمل في الخفاء وفي العلن من أجل الترويج لإسرائيل. ساعة يقولوا لنا يا أخي إسرائيل قوية ما فينا لها، هذا اللي بيكون عم يحكي بشكل ملطف. تاني بيقول وشو فيها يعني إذا إسرائيل بقوتها أخذت صحتين على قلبها، يا أخي خليها تخلي لنا شقفة وتأخذ الباقي. هذا المنحرف. اليوم من يكون وطنيا هو اللي بيكون عنده قواعد الموقف الحسيني، إصلاح، رفض الاستسلام، مواجهة. هذا هو الوطن الحقيقي. ما حدا يبيعنا حكي، ما حدا يعتبر الوطن جبن للتقسيم حتى يأكل منها، حتى يأخذ منها، حتى يملأ بطنه وبطن أولاده وأحفاده، حتى يعطي زبانيته. هذا ليس وطنيا. الوطني هو الذي يضحي ويعطي ويقدم ليرتاح الناس ويطمئن الناس ببركة دماء الشهداء كما فعلت المقاومة. مثل ثالث حساس شوي، عن وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب والانترنت والانستغرام وكل هالعيلة اللي اسمها وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم بعض الناس يروجون أن وسائل التواصل الاجتماعي إنما صممت وانتشرت لتفتح الناس على بعضهم من دون أي خصوصية، ولتجعل الثقافة واحدة والفكر واحد والقناعات واحدة، وأن يكون الإنسان حراً أن يفعل ما يشاء وأن يعرض ما يشاء من دون أي قيد وأي ضوابط. هذا هو الشيطان وبليس بعينه. يعني الآن وسائل التواصل هي عبارة عن وسيلة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نجد خير ونجد شر، إذا أحسنت استخدامها فهي نجد خير، وإذا أسأت استخدامها فهي نجد شر. فقل لي بالله عليك كيف تستخدم هذه الوسائل وكيف تنتبه كي لا يدخل العدو إلى داخل عقلك وروحك قبل أن يدخل إلى بيتك. ميزة وسائل التواصل أنها حرب ناعمة، بيدخل على عقلك وعلى قلبك ويؤثر فيك. الطرف الآخر اللي عم يستخدم الوسيلة من ضمن الأشياء التي يروجونها. يعني اليوم بيقول لك خي أنا معك، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ماشي الحال، بس نحن لما عم نحكي على الواتساب هي بمحل وهذا بمحل، فهنا لم يخلو الرجل بالامرأة، فلذلك الشيطان ليس ثالثا لهما. مين الثالث تبعهم؟ المخابرات الأمريكية. إيه معلش، ما هو أصحابنا الجماعة، إذا كانوا عم يتجسسوا علينا وعم بيسمعوا كلامنا مش مشكلة، الله عز وجل ما حيوقف قدام المخابرات الأمريكية، بس قدام الشيطان شغلة أخرى. اسم الله عليك على هالتحليل. مجموعة قاعدة مع بعضها بقلب جلسة واحدة، بتلاقي خمسة قاعدين، الخمسة قاعدين عم يحكوا على الواتساب. طيب لشو عم تزوروا بعض؟ قال صلة رحم. لك كيف عم توصلوا الرحم؟ حاطينه بالكهرباء عساسولة تيمشوا معهم، كل واحد شكوا بالكهرباء، فطالما عم ياخدوا من كهرباء وحدة بيطلع الرحم موصول من خلال الكهرباء. اسم الله عليك. ما على الأقل اعمال بعض المستحبات تبعي صلة الرحم، احكي لك كلمتين مع أبوك، مع أمك، مع أختك، مع خيك، مع قرايبك، ما إن على حالته، كلك حبة خوخة أنت وياه، دردش لك شوي، تسامروا مع بعض، احكوا بقصصكم، هاي صلة الرحم. بس تشكل لي الكهرباء وتضل قاعد فاتح لي مجرتون طويل عريض، شو الصلة اللي أنت عم تعملها؟ لا، اللي أسوأ من هيك، الحب عبر الواتساب وعبر الفيسبوك. أنا الحب عذري، الله بيحب الحب العذري. منين جايبين هاي الله بيحب الحب العذري؟ نحن ما في عنا. في حب بيؤدي إلى زواج، صحتين على قلبك. إذا كان لا يؤدي إلى زواج بك حط حد، خلاص وقف. قال ليش يا أخي ما دي عواطف مشاعر؟ ما طالما الإنسان ما عم يعمل شيء. لك شو ما عم تعمل شيء؟ كيانك كله تعلق بالطرف الآخر، عقلاتك راحوا مع الطرف الآخر، حياتك عم تقضيها كلها وانت عم تعيش الهوى ورياح الحب التي تعنيها لك. بتتعطل كل مصالحك وكل قناعاتك وكل علاقاتك وكل أعمالك، وبتقلي ما عملت شيء، فضلا عن أنها محرمة، لأنه أي حب لا يصل إلى الزواج محرم. قل لا، ما دعنا بعيد يا مولانا، ما أصلا لا بتشوفه ولا بيشوفه، بس لا، شهادة لله تعالى، لا أعطاها صورتها، لا أعطته صورته صورتها، ولا أعطاها صورته، هي قصة صورته وصورتها. فتش لي على كيانه وكيانها، على عقله وعقلها، على روحه وروحها، وين صاروا؟ والله مخربطين فوقاني تحتاني بهذا الحب الوهمي المحرم الذي لا يقره شرع. يعني ممنوع نستعمل هالوسائل الاتصال؟ لا يا أخي، استعملها، استعملها بالعلم، استعملها بالاتصال، استعملها بالدعوة إلى الله، استعملها بدك تدعي أصحابك، بدك تطمئن عليهم، بدك تعمل بعض الإنجازات، بدك تخزن بعض المعلومات، أعمال كثيرة موجودة. هلا واحد ممكن يقول وشو جاب ركائز الموقف الحسيني للتواصل الاجتماعي؟ أنا لحقلكم. أولا الإصلاح، إصلاح المفاهيم الخاطئة التي بدأت تدخل إلى مجتمعنا لتسيء إلى خصوصياتنا وتدمر بيوتنا وتضيع أوقاتنا وتخرب أسرنا وتحرمنا من تربية أولادنا. بدنا نرفع الصوت، بدنا نؤمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نقول يا جماعة هذا غلط، هذا إصلاح. رفض التبعية، وين رفض التبعية؟ في مفاهيم خاطئة عم تنتشر وانت عم تكون تابع لإلها، مروج لإلها، تذلك، تجعلك ضعيفا أمامها. بدك تحط لها حد، بدك توقفها عند حد. هلأ موضوع المواجهة، ما وصلنا لموضوع المواجهة، لكن بده يكون واحد مستعد. من هون أنا بدي أقول من أراد أن يتعلم من الحسين فليأخذ هذه الركائز الثلاثة ويعمل عليها ليضبط الحدود الشرعية. لما منقول حدود شرعية شو يعني؟ يعني حلال وحرام. شو يعني حرام حلال وحرام؟ يعني هون قرب هون ما تقرب، يعني هون مسموح وهون ممنوع. ما في شيء بالحياة مطلق، كل شيء لابد له من ضوابط. لو ما في عندك ضوابط ما كنت تقدر تتربي ولدك، لو ما عندك ضوابط ما كنت سهرت الليالي حتى تنجح بالامتحان، لو ما عندك ضوابط ما كنت تعبت 10 ساعات باليوم لتأمن قوت أكل أولادك. ما في إنسان ما بيشتغل بدون حدود، بيشتغل بدون حدود، كلنا بحاجة إلى حدود. الله تعالى وضع لنا الحدود، حدود الحلال والحرام، لنعرف كيف نعيش حياتنا. ولذلك خلينا نرجع نعيش هذه الحدود من أجل أن نعرف حياتنا بدقة. لبنان محكوم بالتوافق، وأي فريق يفكر بأن يكسر ويهزم الأفرقاء الآخرين لن يتمكن من السير بلبنان نحو خلاصه. لبنان محكوم دائما بالتوافق، يجب أن نتفاهم وأن نتعاون مع بعضنا وأن نقرب المسافات. والتوافق يعني بعض التنازلات المتبادلة في التفاصيل لمصلحة الأمور الكبرى. هذه مكرمة أن نتفاهم ونتنازل عن بعض الأمور الصغيرة، وليست مكرمة أن نحاول تخريب ما يمكن أن نبنيه معا بتوافقنا. نحن نؤيد كل ما يؤدي إلى بناء لبنان وإنجاز الاستحقاقات وعمل المؤسسات وانتظام الدولة. لقد ساهمنا وسنساهم دائما بما يساعد لبنان على النهوض. الحمد لله، تخطى لبنان في المرحلة السابقة في السنوات الخمس الماضية أكبر الأخطار التي واجهته، وهو خطر انتقال النار السورية إلى لبنان، وذلك ببركة ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة والتضحيات التي بذلت وكشف الشبكات الإرهابية وتحرير القرى المحاذية للبقاع وتعاون الأجهزة الأمنية والجيش وتعطيل قدرة حماة التكفير والفوضى، وذلك بكشف جرائم من يحمونهم وفتح زيف ادعاءاتهم. لقد فقد التكفيريون أي سند في لبنان. الآن لا يتجرأ أحد أن يقف ويقول أنا مع التكفيريين، مثل ما كان يوم من الأيام في جماعات مع إسرائيل. اليوم لا يتجرأ أحد أن يقول أنه مع إسرائيل. هذا انتصار، هذه عظمة، أن تصبح إسرائيل لعنة وأن يصبح التكفيريون لعنة وأن لا يتمكن أحد من أن يدافع عن هؤلاء، وإلا وصم بوصمتهم، ووصمتهم وصمة عار. والذي أوصلنا إلى هذا المقام هم رجال الله على الحدود ونساء المقاومين المجاهدين والشرفاء الذين عملوا ليحموا الداخل ويربوا الأبناء على طاعة الله. فكانت عظمة الانتصارين ضد إسرائيل وضد التكفيريين. لبنان نموذج للانتصارين على إسرائيل والتكفيريين، وأداء المجاهدين وجيشه وشعبه قدوة لأحرار العالم. وقد تبين أن الدول الكبرى والأمم المتحدة والدول الإقليمية لا تحمي سيادة الدول ولا تحمي شعوبها. المقاومة التي تتكل على ربها وتضحي في سبيل الله والأرض والحرية والكرامة هي التي تعيد الأرض، وقد أعادت الأرض. لقد حققت المقاومة توازن الردع مع إسرائيل باقتدائها بالنهج الحسيني، ويعرف القاصي والداني أن رجال الله ثابتون ومجاهدون ومنصورون، وعندما يعمل رجال للحق ينتصرون، وعندما يعمل شعب للحق ينتصر بإذن الله تعالى. إيران اليوم نموذج مميز في المنطقة، وهي مفخرة نتبرك بعطاءاتها. لقد تقدمت علميا وحمت بلدها وازدهرت وصمدت أمام المؤامرات وواجهت حرب الدول عليها من خلال حرب العراق لثماني سنوات، ووقفت في مواجهة العالم وثبتت حقها النووي السلمي، وهي الآن شامخة من موقع الاقتدار تمد يدها إلى العرب وإلى المسلمين وتدعم المقاومة في لبنان وفلسطين، لا تريد من أحد شيئا، إنما تعلم أن دعم طريق الحق هو دعم لخيار المقاومة وهو نصر للجميع. إيران نموذج حسيني، أنا بعرف أن هذا بيزعج البعض، لكن نحن نصف ما نراه بأعيننا. إيران نموذج حسيني، كل من واجهها خسر وأصيب بالخزي والهلاك. أما محور المقاومة اليوم فيواجه التحديات الكبرى، ولكنه صاحب حق يدافع عنه رجال أشداء، ونحن مطمئنون لانتصاره. لاحظوا معي المحور المعادي للمقاومة يتعثر ويرتبك ويرتكب الجرائم ويكذب ويخدع وينهار ويصاب بخسائر فادحة، ولن يطول الوقت لنرى مآسيه. الحمد لله الذي جعلنا في محور المقاومة، محور الحسين، محور زينب، محور الحق ضد الباطل، وسنبقى متمسكين بركائز الموقف الحسيني. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائكم. عليكم مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. والسلام عليكم أيها الحسينيون والزينبيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.